الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحبة الأعزاء، طلابا وطالبات، أسعد الله أوقاتكم. عنوان المحاضرة اليوم: الشعر والنثر في بلاد الشام ومصر، بقية الفصل الثالث من المقرر. وقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الشعر في عصر الزنكيين والأيوبيين، ونتابع الآن الحديث عن الشعر في بقية فقراته الآتية. الشعر في عصر المماليك. وفي عهد المماليك لم تخلو أيامهم من بطولات استمرارا للحرب الصليبية، بل إنه تم على أيديهم تنظيف البلاد عموما في مصر والشام من أثار الصليبيين. فهذا الملك الأشرف بن السلطان قلاوون تركي الأصلي استرد عكا من الصليبيين ونظف الشام منهم، ودخل دمشق، وكان يوما مشهودا. قال فيه الشاعر الشهاب محمود قصيدة جاءت شبيهة بقصيدة أبي تمام في فتح عمورية: الله أكبر، ذلت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى العربي، ما بعد عكا وقد هدت قواعدها في البحر للشرك عند البر من أربي. أم الحروب، فكم قد أنشئت فتن شاب الوليد لها هولا ولم تشبي. يا يوم عكا، لقد أنسيت ما سبقت به الفتوح وما قد خط في الكتب. بشراك يا ملك الدنيا، لقد شرفت بك الممالك واستعلت على الرتب. أدركت ثأر صلاح الدين إذ غضبت منه لسر طواه الله في اللقب. لم يلهه ملكه، بل في أوائله نال الذي لم ينله الناس في الحقب. الشعر والحروب التترية. وفي معركة عين جالوت 658 طرد السلطان قطز ملك مصر التتار من بلاد الشام، وعاد الملك المنصور إلى ملكه في بلاد الشام، فمدحه الشاعر الشرف الأنصاري بقصيدة قال فيها: نازلت أملاك التتار فأنزلت عن فحلها قصرا وعن إكديشها، فغدا لسيفك في رقاب كماتها حصد المناجل في يبيس حشيشها، رويت أكباد القنا بدمائهم لما أطال سواك في تعطيشها. وقد قيل في السلطان المملوك قطز شعر سجل أحداث عين جالوت 658، فكان مما قيل فيه: هلك الكفر بالشآم جميعا، واستجد الإسلام بعد ضحوضه بالمليك المظفر الأروع، سيف الإسلام عند نهوضه، ملك جاءنا بعزم وحزم فاعتززنا بسمره وببيضه، أوجب الله شكر ذاك علينا دائما مثل واجبات فروضه. وقد نظم الشهاب محمود قصيدة يمدح بها السلطان الظاهر ببرس، وقد هزم التتار على شواطئ الفرات وعبر النهر وراءهم واستأصل شأفتهم بعد أن أغرق معظمهم وأجهز على من بقي منهم. فقال: سر حيث شئت لك المهيمن جار، واحكم فطوع مرادك الأقدار. لم يبق للدين الذي أظهرته يا ركنه عند الأعادي ثار. حملتك أمواج الفرات، ومن رأى بحرا سواك تقله الأنهار. رشت دماؤهم الصعيد، فلم يطر منهم على الجيش السعيد غبار. شكرت مساعيك المعاقل والورى والترب والآساد والأطيار. هذه منعت، وهؤلاء حميتهم، وسقيت تلك، وعمذ الإيسار. فلأملأن الدهر فيك مدائحا تبقى بقيت وتذهب الأعمار. ولنا وقفة قصيرة بعد هذه الأحداث والأشعار ننظر من خلالها إلى طبيعة تلك المرحلة وآثارها. 1- تبين لنا الأحداث مقدار ضخامة الأعمال التي قام بها الزنكيون والأيوبيون والمماليك. وقد وصفت الأشعار سقوط المعاقل والقلاع، وأشادت بالأبطال وأسر كثيرا من ملوك الإفرنج وأبطالهم، وجاءت عبر معين ثر من العواطف والشعور الفياض بالنصر والاعتزاز والثأر. وكشفت الأحداث عن أثر الحروب الصليبية على الأدب في تلك الفترة، وأهم المعاني التي ذكرها الشعراء في وصف الملاحم والأحداث: 1- الطابع الديني، فهذه الانتصارات أعز الله بها الإسلام والمسلمين بعد ذلة وهوان. 2- التحريض وبث الدعوة للجهاد بين الناس لإنقاذ الثغور وبيت المقدس، والتحريض والدعوة كذلك لتوحيد البلاد تحت زعامة واحدة من أجل الإعداد لطرد الأعداء من البلاد. 3- التباشير والتهاني بالفتوحات، وكانت مليئة برصيد من العاطفة والبعد عن التكلف. 4- وصف المعارك في حطين وبيت المقدس وغيرها، وقد أكثر الشعراء من التحدث عنها. 5- امتزاج المديح بمعاني الفخر والحماسة، ذلك لأن الأحداث فرضت نفسها على الشعور العام، فكان المديح لشخصيات ذات تأثير هام في سير المعارك وتطور التاريخ. الموضوع الثاني من موضوعات الشعر: الوصف. وننتقل إلى الحديث عن موضوع آخر للشعر في هذا العصر، هو شعر الوصف. وربما كان شعراء الوصف في هذا العصر أكثر غزارة وأشد فيضا من السابقين، فإنهم لم يتركوا شيئا إلا وصفوه، بل كادوا يبزون الأقدمين في أوصافهم من وصف مجالس الشراب والغناء والنساء. وفي دخول الشعر ميادين الحياة العامة نجد الشعراء وصفوا أمورا كثيرة من بيع وشراء وأسواق وصناعات وإنسان وحيوان وضيوف وعلماء وزلازل ومجاعات. وقد انتزع الوصافون شعر هذا العصر معانيهم من أشعار القدماء وأفادوا منها، ثم عمدوا إلى بيئاتهم فجنوا منها صورا كثيرة. ويلفت النظر في هذا الوصف شيوع ألفاظ الزهر والورد والنرجس وغيره. فالشاعر الدمشقي سليمان الحموي يصف حديقة فيقول: وحديقة أحداق نرجسها غدت مكحولة بمراود الأمطار. المراود جمع مرود، وهو ميل الكحل في العين. وحديقة أحداق نرجسها غدت مكحولة بمراود الأمطار، حفت بورد شق عند كمامه كالخد يزهو بخضرار عذار. بسط الربيع بها مطارف سندس قد رصعت بجواهر الأزهار. وعقد الحلي، وهو من شعراء العراق والشام، حوارا بين النرجس والورد والسوسن، فقال: قد نشر الزنبق أعلامه وقال كل الزهر في خدمتي. لو لم أكن في الحسن سلطانه ما رفعت من دونهم رايتي. فقهقه الورد به ضاحكا وقال: ما تحذر من سطوتي؟ وقال للسوسن: ماذا الذي يقوله الأشيب في حضرتي؟ وامتعض الزنبق من قوله وقال للأزهار: يا عصبتي، يكون هذا الجيش بي محدقا ويضحك الورد على شيبتي؟ وقال عبد الغني النابلسي في القرنفل الأبيض: وزهر قرنفل في الروض يحكي قطور دم على صفحات ماء، رأى وجنات من أهوى فأغضى فبان بوجهه أثر الحياء. وقد وصف الشعراء أمورا عجيبة في حياتهم تثير العجب والإضحاك، من مثل وصف أعور يصف محبوبه وهو أحول، وفي وصف غلام طويل ومقارنته بقامة قصيرة، ومن مآخذ الوصف على الحل وصفه فروع الدوح النامية باليد تصافح كفلا، والكفل هو مقعد الدابة، إذ قال فيه: ولمت فروع الدوح حتى صافحت كفل الكثيب ذوائب الأغصان. وخلاصة الحديث في الوصف أنه لم يخل من الابتكار والتجديد في هذه العصور، وظهرت في شعرهم ملامح ابتكار وابتداع، وربما كان الوصف فيها أتم نضجا وأوفى جلاء وأدعى إلى الإعجاب والتقدير. من شعراء بلاد الشام: واحد أسامة بن منقذ 488-584، هو أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ أحد أجداده، لقب بمؤيد الدولة أبو المظفر، في أسرة تناقلت الأدب وتوارثت المجد والبأس، شاعر فارس، التحق بعماد الدين في الموصل وشاركه حروبه وحالفه النصر في كثير من المعارك معهم، ثم أقام في دمشق ونجح في سياسته، ثم ارتحل إلى القاهرة بعد أن وجد حاكم دمشق معين الدين آنر يتصل بالفرنجة ليسالمهم خوفا من نور الدين. وقد نكب أهله في زلزال شيزر فلم يبق منهم أحد، وعاش بقية عمره يرثيهم رثاء حارا، وغادر القاهرة لاضطراب الأحوال هناك بين الفاطميين. وساءت أحواله المالية فكتب إلى صديقه الفاطمي طلائع بن رزيك يشرح حاله، فقال: يا أخ البيد والسرى وأخي الصبر، إذا عقني أخ وحبيب، أنا أشكو إليك دهرا لحى عودي وأعراه فهو يبس سليب، وخطوبا رمى بها حادث الدهر سوادي، وكلهن مصيب، أذهب التالدي وطارفي الطاري، فضاع الموروث والمكسوب، فهو شطراني بين صر وبحر، ذا غريق فيء وذا منهوب. شارك أسامة وقد نيفت سنه على 70 نور الدين في فتح حارم، وصور حالته فقال: لم تترك 70 في إقبالها مني سوى ما لا عليه معول، حتى إذا ما عامها عن انقضى ووطئت في العام الذي يستقبل، حطمت قوايا وأوهنت من نهضتي، وكذا بمن طلب السلامة تفعل. كم قد شهدت من الحروب فليتني في بعضها من قبل نكسي أقتل، وأبيك ما أحجمت عن خوض الردى في الحرب، يشهد لي بذاك المنصل، وإذا قضاء الله أخرني إلى أجل المؤقت لي فماذا أعمل. غادر دمشق إلى حصن كيفا في الموصل، واعتزل الناس وكرس وقته للبحث والتأليف، حتى إذا جاءت دولة الأيوبيين قطع عزلته بعد أن جاوز 80، واستدعاه صديقه صلاح الدين وأكرمه، فقال أسامة: حمدت على طول عمر المشيبة، وإن كنت أكثرت فيها الذنوب لأني حييت، إلى أن تلقيت بعد العدو صديقا حبيبا، واتخذه صلاح الدين عضد الدولة أثيرا لديه وجليسة. توفي أسامة في رمضان 584 بعد أن عاش 100 سنة، ودفن في سفح جبل قاسيون. آثاره الأدبية: من كتبه الاعتبار، صور فيه بأمانة ودقة الحياة السياسية والاجتماعية التي عاصرها، وذكر ما جرى في حياته الخاصة الحافلة بضروب الشجاعة والفروسية، فهو مذكرات بديعة تصور لنا الفروسية العربية زمن الصليبيين، وهو طرفة لما يحوي من مذكرات سياسية وحربية واجتماعية. ومن كتبه لباب الألباب والمنازل والديار، جمع ديوان شعره بيده، وله كتاب البديع في نقد الشعراء. من أغراض شعره: شعره الذاتي سجل مراحل حياته وشجاعته، وصف الأحداث والملاحم، وقد عاصر الزنكيين وشطرا من حياة الأيوبيين، وكانت له محاولة للتقريب بين الفاطميين ونور الدين. مذهبه الفني: كان أسامة يثقف أسلوبه ويعيد النظر في قصائده، فقال بعض النقاد عنه: وله نظم في الذروة. ضمن شعره ألفاظا ومعاني معظمها مما عند المتنبي. انتهينا الآن من الحديث عن الشعر، ونستأنف الحديث عن النثر في بلاد الشام ومصر. 1. موجز عن الفنون النثرية. أولا: الفن الخطابي، ويشمل الخطبة الدينية، وأبرز خطباء هذا العصر محي الدين ابن الزكي قاضي دمشق، وهو الذي تولى إلقاء خطبة الجمعة بعد فتح بيت المقدس، فكانت خطبة بديعة بليغة، ومما قال فيها: أيها الناس، أبشروا برضوان الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة. المقصود بهذه الضالة الدرة الثمينة، والمقصود من الأمة الضالة هي الصليبيين، وردها إلى مقر الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبا من 100 عام. باء الخطب الحربية لإثارة الحمية في قلوب الجندي، وتتمثل بالإيجاز والبعد عن التكلف والسجع. جيم الخطب التدريسية، مما كان الفقهاء يفتتحون بها مواسم الدراسة في المساجد والمدارس. ثانيا: النثر الديواني، فقال عنه القلقشندي: لا يتولاه إلا أجل كتاب البلاغة. ويشتمل النثر الديواني على كتب التقاليد والتواقيع والمناشير والفتوح والتهاني والجهاد والنفير. المقصود بالتقاليد أمر موجه باختصار شديد إلى أحد القواد. التواقيع تعبير عن رأي في قضية ما من الخليفة أو الأمير إلى أحد قواده. المناشير هو الإعلان العام عن حدث ما. الفتوح والتهاني والجهاد والنفير عناوين معلومة. وقد ازدهر هذا الفن لأن لغة التخاطب بين الحكام وعمالهم ونوابهم، ولأن الأحداث الكبرى التي مرت بالبلاد استدعت تطوره. ثالثا: النثر الوصفي، ويتضمن كتب التاريخ المسجع والتراجم والرحلات وأوصاف الرياضات وغيرها، وهو مسجع الفواصل متوازن الفقرات، ومن أبرزه المقامات الفنية المملوءة بالزخارف البديعية والصور البيانية. رابعا: النثر الوجداني، ويضم الرسائل الإخوانية والخواطر التأملية والقصص الوعظية. وقد استقل الفن القصصي عن الوعظ في هذا العصر ولقي رواجا كبيرا لدى العامة، وهناك كتب تحدثت عن هذا الفن، منها سلوان المطاع في عدوان الأتباع لابن ظفر الصقلي أحد أدباء القرن السادس الهجري، وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غانم المقدسي. وهناك فن المنامات الأدبية، والفضل في ابتداعه يعود إلى محمد بن محرز الوهراني أحد أدباء المغرب الذين رحلوا إلى بلاد الشام في عهد نور الدين وصلاح الدين. سلك فيه مسلك أبي العلاء في رسالة الغفران، وجمع فيها أنواعاً من المزاح والأدب، ونقد بهذا الأسلوب الجديد كثيراً من الظواهر الاجتماعية. المذاهب الأدبية: أولاً مذهب الحصكفي، يحيى بن سلامة بن الحسين الخطيب الحصن كيفي نسبة إلى حصن كيفا في الموصل 459-551، وهو متحدر من أسلوب المقامات، أخذ ما فيها من إغراب وسجع وتعقيد، وكان من أبرز رواد هذه المدرسة القاضي الفاضل والعماد الكاتب وغيرهما من أعلام القرن السادس الهجري. باء المذهب الأثيري لابن الأثير الكاتب 558-637، نقد مسلك الحصكفي واعتبره مظهرا من مظاهر العبث اللفظي، وأحدثت هذه المدرسة ضجة كبرى وكثر أنصارها إذ تسير في طريق الانطلاق من عبودية السجع والإغراب والتكلف، وجاء شهاب محمود سبيلا وسطا بين المدرستين. جيم المذهب الظفري لمحمد بن ظفر الصقلي توفي 565، تحرر في قصصه ومواعظه من السجع المعروف، واقتصر على ما ورد في خطبة كتابه سلوان المطاع. أما سرد القصص والحوار فقد أطلق المؤلف لنفسه فيه العنان، وكان له مع ابن الأثير في تحرير الأسلوب العربي وفي ظهور الفن القصصي جهود محمودة. التصنع البلاغي: كره البلاغيون في هذا العصر التقسيمات البلاغية الكثيرة التي فرعها البلاغيون، فقد كرهوا تصنع الزخارف البديعية التي طبعت النثر بطابعها الخاص، ومنه السجع ومنه المرصع والمتوازي والمطرف. ثانيا الأدب في مصر والمغرب: كثيرا ما كانت الأحداث التي تقع في قطر تتأثر بها أقطار أخرى ويتفاعل معها ذو الفكر والثقافة، ولقد صور الشعر في مصر الأحداث المتلاحقة وعاش آلام الأمة وآمالها، فقد سجل شعراء مصر وفي مقدمتهم ابن المجاور أحداث سقوط المسجد الأقصى، فقال: عيني لا ترقي من العبرات، صلي في البكى الآصال بالبكرات على المسجد الأقصى الذي جل قدره على موطن الإخبات والصلوات، على القبلة الأولى التي اتجهت لها صلاة البرايا في اختلاف جهات، منازل آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. وحين استعاد الملك الناصر داود بيت المقدس ثانية وفرح المسلمون فرحا عظيما خلد هذا الفتح بن مطروح في أبياته فقال: المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرة، إذا غدا بالكفر مستوطنا أن يبعث الله له ناصرا، فناصر طهره أولا وناصر طهره آخرة. يقصد بالناصر الأول الناصر صلاح الدين، والناصر الآخر هو الناصر داود. وتوالت الانتصارات، وأسر المسلمون في مصر ملك الفرنجة لويس التاسع، وقيدوه بسلاسل الحديد، ورموه في دار ابن لقمان بالمنصورة، وأوكلوا إلى الطواشي صبيح حراسته، وبقي الملك سجينا ومعه قواده وأمراؤه حتى فدى نفسه بمال كثير فأطلق سراحه. وما لبث بعد أن وصل إلى عكا أن جدد العزم على العودة إلى مصر، فسخر منه المصريون، وقال ابن مطروح في هذه المناسبة: قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قؤول فصيح، قد جئت مصرا تبتغي ملكها، تحسب أن الزمر يا طبل ريح، فساقك الحين، الحين هو الموت، فساقك الحين إلى أدهم، والأدهم هنا هو القيد، فساقك الحين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح، رحت وأصحابك أودعتهم بقبح أفعالك بطن الضريح، 50,000 لا يرى منهم إلا قتيل أو أسير جريح، دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح. ومن شعراء مصر البوصيري 608 إلى 697، تعرض شعره للأحوال الاجتماعية السيئة، نقد فيه الذين يسرقون الغلال ويلبسون الحرير، وصور علاقته ببعض الموظفين، واتجه إلى التصوف. جمع ديوانه بعد وفاته، وعني السيد الكيلاني بتحقيقه. أغراضه وأسلوبه: 1- الوصف الذاتي الاجتماعي، 2- المدائح الخاصة والعامة، 3- المدائح النبوية والصوفية. مذهبه الفني: اعتمد في شعره على الطبع السليم ولم يلتزم الصنعة، استخدم التصوير الساخر في حديثه عن حالته النفسية، وعرض نماذج من المجتمع. جمع مديحه النبوي بين السهولة والجزالة والقوة، أعرض عن التشبيب مخالفا ما ذهب إليه شعراء المديح النبوي، والمقصود بالتشبيه ذكر النساء في مقدمة القصيدة. قدمه نقاد الأدب على الشعراء الأعلام، فقد مثل شعره ثورة شعرية استطاع من خلالها أن يرتفع بالمدائح النبوية إلى أعلى منزلة بين أغراض الشعر في هذا العصر. توفي 697 ودفن بالإسكندرية. ومن أعلام النثر في مصر القلقشندي 756-821، هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي الفزاري القلقشندي، وهو عربي يرجع نسبه إلى ذبيان من غطفان. كتبه: الغيوث الهوامع في شرح المختصرات ومختصرات الجوامع، حلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم، كنه المراد في شرح بانت سعاد، صبح الأعشى في كتابة الإنشاء، وهو الذي سنفرده بالتعريف. تعريف بالكتاب: يمثل عصرا بكامله، واستوعب التراث العربي في موضوعه، وهو من أهم الكتب في مختلف أنواع العلوم. هذا الكتاب يتألف من مقدمة وعشر مقالات، نوه المستشرق كراتشكوفسكي بأهميته، واعتبره ظاهرة مبرزة فريدة في نوعها في مجال الأدب الجغرافي. أحدث كتاب صبح الأعشى ضجة فكرية كبيرة وشغل طلبة العلم. أسلوب الكاتب: استخدم القلقشندي في كتابته ضربين من النثر، الأول الأسلوب الحر المطلق، فيقول في وصف الكتابة: والكتابة إحدى الصنائع، فلا بد فيها من الأمور الأربعة، فمادتها الألفاظ التي تخيلها الكاتب في أوهامه وتصور من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة تامة في نفسه بالقوة، والخط، الخط الذي يخطه بالقلم، ثم ما يقيد به تلك الصورة وتصير بعد أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة. استخدم أسلوب السجع في كتاباته الديوانية، وأشار إلى طريقة هذه الكتابة بقوله: أن يحرص الكاتب أن تكون نهاية السجعة الأولى في السطر الأول والثاني ولا يؤخرها عن ذلك، ويراعي أن تكون الخطبة من أولها إلى آخرها على روي واحد في السجع. أما في الكتابة فإنه يتفق فيها روي السجعتين والثلاث فما حولها، ثم يخالف رويها إلى غيره، ولا يكلف الكاتب الإتيان بجميعها على روي واحد، وعلى ذلك كانت طريقة فحول الكتاب. ونخلص أخيرا إلى القول إن مذهب القلقشندي الفني كان ذا طابع ازدواجي جمع بين مذهبي النثر المطلق والنثر المسجع، وهذه الازدواجية النثرية هي ظاهرة عامة في هذا العصر. بهذا أعزائي الطلاب والطالبات ننهي محاضرتنا الرابعة هذه عن الشعر والنثر في بلاد مصر والشام، وآمل أن نلتقي في المحاضرة الخامسة إن شاء الله، وسيكون موضوع حديثنا عن أدب عصر الدويلات بعنوان: المعاني الشعرية المستحدثة في عصر الدويلات، ويشكل القسم الأول من الفصل الرابع من الكتاب المقرر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في عصر الدويلات. الإعداد والتقديم: دكتور محمد أديب الجاجي. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.